بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إن شاء الله في القراءة في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله، وكان آخر درس أخذناه في يوم الأربعاء ليلة 18 من شهر ذي القعدة، واليوم يوم الأربعاء ليلة 23 من شهر ذي الحجة. وكان آخر ما قرأنا قول الشوكاني رحمه الله: وأما تحريم القعود عليها، يعني القبور. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تحريم سب الأموات فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة، وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي إسناده صالح بن نبهان الذي يقال له صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف، ولكنه يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة. حديث ابن عباس الذي ذكره عند أحمد والنسائي هو من طريق إسرائيل ابن يونس السبيعي عن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعبد الأعلى ابن عامر ضعيف، وقع في كلام ابن حبان أن روايته عن سعيد بن جبير أشد ضعفا من غيرها، خلط فيها. وليس في إسناده كما ذكر الشوكاني صالح بن نبهان، قال الشوكاني في إسناده صالح بن نبهان، إنما صالح بن نبهان في إسناد حديث بمعنى أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس، وفيه: لا تؤذوا الحي بالميت، كذا لا تؤذوا الحي بالميت، وهو الذي في إسناد صالح مولى التوأمة. وأما حديث سهل بن سعد الذي أشار إليه الشوكاني وجعله شاهدا لحديث ابن عباس، فلعله أراد والله أعلم ما جاء في المعجم الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وإنما قلنا لعله أراد هذا فإنه قد ذكر الحديث في النيل. قال: ورد بمعنى عن سهل بن سعد عند الطبراني في المعجم الكبير، فلعله أراد هذا الحديث، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن سهل بن سعد، طريق بن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن سهل بن سعد مرفوعا: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وابن لهيعة ضعيف، وعمرو بن جابر شديد الضعف، بل قد كذب وكان رافضيا. وحديث المغيرة بن شعبة هو في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما، وإسناده صحيح، له طرق كثيرة من طريق أبي داود الحفري ووكيع وأبي نعيم، كلهم عن سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن المغيرة، طريق سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن المغيرة، وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. بقي قد وجد في إسناده خلاف، روي عن زياد بن علاقة عن رجل عن المغيرة بن شعبة، ولكن الطرق التي بدون ذكر الواسطة أرجح. وقد أشار إلى الخلاف الترمذي في السنن، وأيضا ذكره الدارقطني في العلل. والحديث له شواهد، أيضا له شاهد عن زيد بن أرقم عند أحمد والحاكم من طرق هو بها حسن، فالحديث صحيح: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. الحديث صحيح عن المغيرة، وهو أيضا له شاهد عن ابن عباس وعن زيد بن أرقم. قال رحمه الله: وأما كون التعزية مشروعة فلحديث: من عزى مصابا فله مثل أجره، أخرجه ابن ماجة والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود، وقد أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم. علي بن عاصم ضعيف، بل قد جرحه بعضهم بجرح شديد. فالحديث ضعيف: من عزى مصابا فلو مثل أجره، ضعيف. قال: وأخرج ابن ماجة من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ورجال إسناده ثقات، وفي سنن ابن ماجه وفي إسناده قيس أبو عمارة وهو ضعيف، بل قال البخاري فيه نظر، فليس رجال إسناده ثقات، بل في إسناده رجل ضعيف. طيب، له شاهد عن أنس عند الخطيب، يحتاج إن شاء الله زيادة نظر إلى الدرس الآتي. قال وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن جده زين العابدين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم ابن عبد الله ابن عمر العمري وهو متروك وهو مرسل أيضا مرسل شديد الضعف. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. طيب هاتان المسألتان، المسألة الأولى السب بالأموات والمسألة الثانية التعزية. وسب الأموات منهي عنه كما في هذه الأحاديث بقي. هل هذا النهي نهي مطلق أو هو مخصوص؟ جاء في حديث أنس في الصحيح أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا وأخرى أثنوا عليها شرا. فذكر الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذا الحديث مقيد لهذا النهي. وقد لخص كلام الحافظ رحمه الله وهو بحث مفيد، بحث الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت هذا الحديث بحث مفيد، لخصه مع زيادات الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد السابق صفحة 500 وما بعدها. قال وقوله لا تسب الأموات ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم، وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائم بالخير والشر وجب أنتم شهداء الله في أرضه. قال ولم ينكر عليهم، أي لم ينكر عليهم أنهم ذكروا الميت الثاني بالشر. هذا جواب أن هذا الحديث مخصوص. جواب آخر أن اللام في الأموات عهدية، قال والمراد بهم المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عز وجل بسبهم. ويدل عليه حديث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فنعم النهي الذين ورد عن سبهم هم المسلمون، وأما الكفار فكما قال إنه مما يتقرب إلى الله تعالى بسبهم. بقي المسلم هل سبه أو ذكره بالشر منهي مطلقا؟ هذا هو الأصل، أنه منهي عن سبه، فإنه قد أفضى إلى ما قدمه، يوصل إلى ما قدمه من خير أو شر. وأما إذا وجدت حاجة ومصلحة قال الشوكاني رحمه الله قال أما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كان يصير من قبيل الشهادة عليه، أي يشهد عليه ويذكره بالشر باب الشهادة، هذا لا إثم فيه. قال ومن ذلك جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لإجماع العلماء على جواز ذلك. قد يكون راويا وهو مجروح فيحتاج يذكره بالضعف أو بأنه كان يفعل كذا وكذا لبيان أن حديثه لا يقبل، فهذا أيضا مصلحة شرعية. قال وهكذا ذكر مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم، أو قد يكون صاحب طريقة منحرفة أو فسق فيذكر لأجل أن يحذر الناس طريقته التي كان عليها، فهذا مشروع حتى ولو مات، كان يكون إنسان من أهل البدع أو من الفساق العصاة خلف شرا، وربما يغتر الناس بما خلف إما من كتب أو أشرطة أو كلام منشور، فذكره والتحذير منه مشروع حتى ولو كان ميتا جمعا بين الأدلة. ابن بطال رحمه الله له كلام حاصله يقول أن ذكر الأموات وسب الأموات يجري مجرى الغيبة للحي، فما جازت فيه الغيبة للحي جاز ذكر الميت فيه، وما لا يجوز لا يجوز. فالحاصل من هذا أن الأصل أن سب الأموات وذكر مساوئهم محرم لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا أحياءنا فتؤذوا أمواتنا، ويستثنى من ذلك بأدلة ما إذا وجدت مصلحة كما سبق، كان يكون من باب الشهادة أو من باب جرح الرواح أو من باب ذكر بعض الفساق أو أهل البدع ليحذر الناس طريقتهم، وإلا فالأصل أنه لا يجوز سبهم ولا ذكرهم بالشر. وأيضا لأن هذا يؤدي إلى أذية قرابتهم، ولذا علل في الحديث فتؤذوا الأحياء، أي إذا سب ميتا آذى قرابة من الأحياء. قد يقول قائل إذا لم أؤذي أحدا من قرابته كان لم يكن له قرابة، فهل يجوز سبه؟ الجواب لا. ما هو التعليل في الحديث الأول؟ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وكلهم قد أفضى إلى ما قدم. فإن كان فيه أذية لأقربائه من الأحياء فهو محرم من جهتين، من جهة أنه سب للميت، ومن جهة أنه ماذا؟ أذية لأقربائه من الأحياء. وإن لم يكن له أقارب فإنه يحرم من جهة واحدة، لأنه سب للميت ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعزية قال الشوكاني: وأما كون التعزية مشروعة، نقل ابن قدام رحمه الله في المغني الإجماع على استحبابها وغيره، أن التعزية أهل المصائب مستحبة مشروعة، والتعزية مثل التسلية وزنا ومعنى، فهي على وزن التسلية وهي بمعنى التسلية. فمعنى التعزية هي التسلية، ذكر ما يسلي صاحب المصيبة. ولذا جاء في الصحيح صحيح مسلم أن رجلا أتى أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان وثلاثة، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهب بعض ما في قلبي؟ فقال: ألا يسرك ألا تأتي بابا؟ ألا يسرك أن يأخذ بصنفة ثوبك أو رداك حتى يدخلك الجنة؟ والحديث الآخر بمعنى: لا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، في صحيح مسند. فالشاهد أن التعزية بمعنى إدخال السرور على قلب صاحب المصيبة. وهي مشروعة إجماعا، بعض العلماء فصل قال إنها تشرع قبل الموت، أي في حال النزع، أما إذا مات فلا، كما في هذا الحديث سرله حديث أسامة بن زيد. وبعضهم قال إنما تشرع قبل الدفن، أما بعد الدفن فلا. وبعضهم حدها إلى 3 أيام، قالوا: أما بعد 3 أيام فلا. والصحيح أنه لا توقيت لها، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بعد أيام. ذاك الرجل الحديث الصحيح المسند الذي كان يجلس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ولد يحبه ويحنو عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه فقال إنه مات ولده، فلما أتى بعد أيام عزاه وقال: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فيه؟ فالشاهد أن التعزية مشروعة ما دامت الحاجة إليها موجودة. وما هي الحاجة؟ أي ما زال الحزن عند أهل المصيبة باقيا فإن التعزية مشروعة. إذا كان قد ذهب الحزن ونسوا هذه المصيبة فربما تكون تعزية من باب تذكيرهم بالمصيبة وتحزينهم، فلا تنبغي في هذا الحال. وأما ما دام الحزن باقيا فسواء قبل الدفن أو بعده، سواء قبل 3 أيام أو بعد 3 أيام، فإن كل ذلك مشروع. الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز كلام مفيد في التغذية في صفحة 205 وما بعدها. وكان مما قال، قال: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها. قال: وأما حديث لا عزاء فوق 3 الذي يتداوله العوام فلا يعرف له أصلا. وإما نبأ عليه أنه يعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف عنهم الحزن، وبما يظن أنه يحملهم على الصبر والرضا، فإن استعمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث وكان يستحضرها فهذا أحسن، وإن لم يستحضرها أو رأى أنه يكلم صاحب المصيبة بكلام آخر يدخل على قلبه السرور فلا بأس. وأما قول الشوكاني رحمه الله فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها، ليس هذا على سبيل الالتزام، بل يعني هذه أولى. من الألفاظ التي وردت في التعزية هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا تذكير عظيم، فما أعطاه الله هو له، وما أخذه الله هو له، وكل شيء له أجل لا يخرج عنه، ويأمر بالصبر والاحتساب. قد يقول قائل: هذه الصيغة أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام وما زال ابن ابنته في النزع لم يمت، فكيف نستعمله في التعزية بعد الموت؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال: قلت: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت في من شارف الموت، فالتعزية بها في من قد مات أولى بدلالة النص. ولهذا قال النووي في الأذكار وغيره: وهذا الحديث أحسن ما يعزى به. فهذا من ما ورد في التعزية، وأيضا يدل على اللفظ حتى ولو قد ما إن لله ما أخذ. وإما ذكره مما ورد من الألفاظ بالتعزية حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغوا عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاها ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل المرأة: إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله بالصبر. قالت: يا رسول الله ما لي لا أجزع، وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال الرقوب الذي يبقى ولدها، ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي واثنين. قال: واثنين. هذا أيضا تسلية عظيمة، التذكير بما عد الله، ما من مسلم يموت له ثلاثة أو اثنان إلا أدخله الله بهم الجنة. فيذكر بما لأصحاب المصيبة من فضل إن صبروا واحتسبوا. كتاب بن ناصر الدين مسمى أتينا به قبل يومين المكتبة عند فقد الأولاد أو الأفراد، ها؟ برد الأكباد عند فقد الأولاد، وذكر الأحاديث التي فيها ذكر الجنة وما عد الله تعالى لمن أصيب مثل هذا المصيب وصبر. فالشاهد من هذا أن التعزية بما ورد في مثل هذه الألفاظ هو الأولى، وإن عزاه بأي لفظ مما ليس فيه مخالفة بل فيه تسلية له وتصبير أو تذكير بما عد الله تعالى له من الثواب فهذا أيضا مشروع. بقي: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. ما حال هذا الحديث؟ من عنده فائدة؟ هذا ليس بحديث، هو من كلام الإمام أحمد، ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأن أحمد أتى من أصيب بمصيبة فقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وشهر في كتب الحنابلة يذكرون أنه يعزى أيضا بهذا اللفظ. والشاهد والحاصل من هذا كما تقدم أنه لا يشترط أن لا يعزي إلا بالألفاظ التي جاءت في الأحاديث، بل إن استعملها فهي أفضل، وإن رأى أنه يذكرها ويضيف إليها بعض الكلام غيرها أو يذكر بعض الأحاديث التي فيها فضيلة ذلك. أبو هريرة ماذا ذكر الرجل؟ بفضل من مات له ولد، قال: إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله لعله يذهب بعض ما في قلبي؟ فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ولد فصبر واحتسب أنه يتلقى أبويه، وقال: صغارهم دعاميص الجنة الذين يلازمونها، فيأخذ بصنفة ثوبه أو ردائه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذا تطيب لنفسه بأن هذا الذي فقده في الدنيا يكون سببا في دخوله الجنة. فلم يتقيد أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث الذي ورد، ولكن عزاه بما يرى أنه سبب لتسليته.